كانها توازي المزي عند الرجال يعني. كانها توازي المذي عند الرجال والمذي نجس، ويقولون أيضا إلحاقا بالمذي. فقال علماؤنا ظاهر المذهب أنها نجسة وليست طاهرة. لأنها رطوبة متولدة من محل النجاسة، فكانت منها، وهي ماء أبيض يخرج من قعر الرحم. وقيل إنه طاهر كالعرق، إنه طاهر كالعرق، وهو الأصح في الكافي وأيضا في المحرر. وقد حكاه الموردي في باب ما يوجب الغسل نصا عن الشافعي في بعض كتبه، يعني الطهارة. ودعوى الشيخ الشيرازي بأنه ظاهر المذهب اتبع فيه البندنيجي، فإنه قال هكذا في باب التأمم، لأن الشافعي قال في الأم كما حكاه هو وغيره هناك، وللرجل المسافر الذي لا ماء معه، وللمغرب في طلب الإبل أن يجامع أهله ويجزئه التأمم إذا غسل ما أصاب ذكره وغسلت ما أصاب فرجها أبدا حتى يجد الماء، فإذا وجدا فعليهما أن يغتسلا. ابن الصباغ في التيمم قال إن القول بطهارة فرج رطوبة فرج المرأة خلاف النص. عامة دليلا الأصح طهارة رطوبة فرج المرأة، دليلا الأصح طهارة رطوبة فرج المرأة. لكن أيضا من الأدلة التي يستدل بها من قال بظاهر المذهب وأن رطوبة فرج المرأة أنها على النجاسة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الإسلام في الجماع بغير إنزال، قال اغسل ما أصابك منها، قال اغسل ما أصابك منها. فهذه أما يقول له اغسل ما أصابك منها دلالة على النجاسة. وأيضا الحاق بالمذي، أنه كالمذي للرجل، والمذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ومذاكيرك، اغسل ذكرك ومذاكيرك. الغرض المقصود بأن رطوبة فرج المرأة على الراجح الصحيح هنا أن نقول بأنها طاهرة، والأدلة التي سردناها على النجاسة موجهة، والدلالة على طهارة رطوبة فرج المرأة الأصل أنها طاهرة. وقد يعارض الذي يقول بالنجاسة، يقول قد جاءنا الناقل من 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 الأصل فنقلها من الطهارة إلى النجاسة. وقد يقال أيضا في هذا الباب قول على الطهارة، قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان يصيب المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فإن كان رطبا غسلته وبقع الماء تظهر عندما يذهب ليصلي، وإن كان يابسا فركته. ففي قولها بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصاب الثوب المني ففركته، دلالة واضحة جدا على طهارة رطوبة فرج المرأة. كيف ذلك؟ لأنه يبعد أن يكون يجامع ولا يصيب منها يعني من مائها شيئا، يصيب شيء من مائها. فإذا قلنا بأن على الثوب مني الرجل معه أيضا ماء المرأة، ومعنى أن تفركه دون أن تغسله إن كان يابسا دل على طهارته، ولو كان نجسا لأمرها بالغسل، ولأنه يبعد عدم اختلاط ماءه برطوبة فرج المرأة عند المداعبة. فإذا يكون هنا دلالة واضحة جدا على الطهارة. ومأخذ القول بالطهارة أيضا بأن مسألة الخروج لا نقطع بخروجها، وبهذا ظهر الفرق بين رطوبة باطن فرج المرأة وباطن الذكر، حيث قلنا أن رطوبة باطن فرج المرأة ينجس المني، ولا كذلك رطوبة باطن الذكر لأنها لزجة لا يخرج منها شيء ولا يمازجها ما يمر بها، وأمثالها من الرطوبات في الباطن لا حكم لها، ولا كذلك رطوبة باطن فرج المرأة. هو الحق أن نقول بأن ما يعني رطوبة فرج المرأة على التصحيح أنه على الطهارة وليس على النجاسة. وحديث عائشة ظاهر في ذلك. والأصل أن رطوبة فرج المرأة أنها على الطهارة. وهنا شوف يعني الثاني صححه الشيخان أنها طهارة كالعرق. نعم. ولأنها ماء أبيض متردد بين المذي والعرق. أما الرطوبة الخارجة من الباطن فنادي سقط عن والخلاف جار في تصحيحه. في قوله ورطوبة فرج المرأة ظهر ماء على في ظاهر المذهب وما ينجس بذلك لا يمكن تطهيره كالمائع يعني إذا كان مائعا فإنه إذا ندس ولو بماء البحر لا يمكن تطهيره لأنه لا يمكن فصل خلاص امتزجت الجزيئات فلا يمكن فصلها. فلذلك قال وما ينجس بذلك يعني من الأعيان الطاهرة. المعنى أن الأعيان الطاهرة إذا نجست أو تنجست هل يمكن تطهيرها أم لا. هذا ما ينجس من ذلك قال لا يمكن تطهيره وهذا كالمائع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فليلقها وما حولها وإن كان مائعا فليرقه. وهذا الحديث فيه ضعف. حديث مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن السمن أو إزاي تموت فيه الفأرة من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في السمن فماتت فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوا. هذا الذي في الصحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وأتى بالحديث ولم يذكره فيه عن ميمونة. وحديث ابن عباس عن ميمونة هو الأصح. رواه معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نحوه. قال محمد بن سعيد البخاري حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أنه سئل عن الفأرة فقال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا خطأ. البخاري قال هذا حديث خطأ أخطأ فيه معمر. والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة اللي هو قال ألقوها وما حولها وكلوه. وقول الإمام الشيرازي عدل عن قوله وما لاقى ذلك إلى ما ذكره ما قال وما ينجس قال وما ينجس من ذلك ما قال وما لاقى ذلك لأنه قد يكون مع الملاقاة لا نحكم بالنجاسة. يعني قد تكون الملاقاة في النجاسة ولا نحكم بالنجاسة كالماء الكثير الذي هو فوق القلتين لاقى النجاسة وقعت فيه النجاسة ولم تغير فيه وصفة من الأوصاف فلا نحكم بنجاسته بل نحكم بطهارته باستعماله. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا ما غير من طعم أو لون وريحه وإن كان زيادة ضعيفة بالإجماع أو زيادة ضعيفة عند المحققين من المحدثين ولكن الإجماع على العمل عليه أن تغيير وصف من أوصاف الماء يغير حكمه. وفي قولي ولا يطهر شيء من النجاسة بالاستحالة إلا شيئين هذا حصر. ومع ذلك أن الاستحالة عندنا لا تطهر. مع الاستحالة إيش؟ كلب مات ووضع في مملحة حتى صار ملحا أو خنزير مات وحتى صار أيضا في مملحة صار ملحا فالملح هذا نجس استحالته من الكلب إلى الملح فهذه الاستحالة لا تغير من النجاسة من شيء. هذا عندنا عند الشافعية. والمسألة الاستحالة مسألة طويلة الخلاف بين العلماء هل بتغيير الأعيان بتغيير المسمى يتغير الاسم أم لا ويتغير الاسم يتغير الماء الحكم أم لا، هذا أصل النزاع بين العلماء في مسألة الاستحالة، هل يعني تتغير الأحكام بالاستحالة أم لا. إحنا عندنا أن في المذهب لا يطهر شيء من النجاسة بالاستحالة إلا شيئا، لا يطهر شيء من النجاسة بالاستحالة إلا شيئا، وهذا حصر. نعم. وذكر الشيئين، قال الخمر فإنها إن انقلبت بنفسها خلا طهرت، الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. هنا عندما نقول الخل إذا طهرت بنفسها هذا قيد ووصف مقيد، والفقه قلنا لابد أن تنظر في كلام الماتن لأنه يفتح لك أبوابا وآفاقا تفهم فيها ما يريد الماتن. فهو عندما يقول لك الخمر فإنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، معناها إذا انقلبت بفعل فاعل أنها لا تطهر، والمعنى أنها لو انقلبت بفعل فاعل بأنها لا تطهر. فإذا انقلبت بنفسها خلا طهرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير خلكم خل خمركم، وهذا أراه البيهقي من طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، قال البيهقي تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي، وأهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر، وهذا محمول على ما تخللت بنفسها خير خلكم خل خمركم، والحديث كما قلنا فيه ضعف لكن يستأنس به، ولزوال علة التنجيس لأن الخمر صارت خلا والإجماع على أن الخل يحل. وإن خللت يعني خللها أو تخللت بفعل فاعل لم تطهر، لأنها توصل إلى استعجال الخل بفعل محظور لا يحل، كما لو قتل مورثه يعني من استعجل شيئا قبل أوانه. والدلالة على ذلك أن أبا طلحة عندما أسلم عنده خمور لأيتام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بعدما نزلت آية التحريم تحريم الخمر، قال يا رسول الله أخللها؟ قال لا اهرقها. قال أخللها؟ قال لا اهرقها. والعلماء يقولون أيضا الفعل هذا التخليل بأنه يضع شيء البصل أو الثوم على الخل، فإنه عندهم أن الخمر نجسة، فإذا وضع الثوم أو البصل فيها لاقت النجاسة فتنجست، فإذا تخللت مع ملاقات النجاسة. ومسألة معيار القلتين معيار في الماء لا في المائع، النظر في مسألة معيار القلتين ليس في المائع، يعني هذا الحكم لا يدخل في المائع، هذا الحكم يكون في الماء لا في المائع. فحتى لو كان قلتين والبصر متنجس وطلاقت النجاسة تتنجس بذلك، ولأنها لو كانت مشروعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام بالتخليل، لأنهم كانوا يملكون الخمر أنهارا وكانوا يتاجرون فيها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر حذرهم وقال أرى الله يعرض بالخمر، فنزلت الآيات. فلما قال عندي خمور لأيتام، شوف أيتام هذا مالهم، فأخللها؟ قال لا اهرق. ولذلك لما جاء الرجل كما صحيح مسلم أهدى للإنسان راوية خمر فنظر إليه فقال له الإنسان ألم تعلم أن الله حرمها، يعني حرم شربها، لو كانت حلالا التخليل لا أمره بتخليلها ليستفيد منها. فألقى الراوية فقال له الرجل خذها واستفد ثمنها، يعني بيعها واستفد بالثمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الذي حرمها حرم شربها حرم ثمنها، فلو كانت كما قلنا تطهر بالتخليل لأمرهم بذلك، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفساد المال، وقلنا بأن الأمر الذي فيه التيسير على المكلف لابد أن يأمر به الشرع، فإن لم ترد الشرع قد أمر به لابد أن تعلم يقينا بأنه لا خير فيه وأنه مخالف للشرع. قال وجلد الميتة سوى جلد الكلب والخنزير إذا دبغ فإنه يطهر. جلد الميتة، تعلمون الميتة يعني الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. مأكول اللحم يحل بالزكاة الشرعية، مأكول اللحم يحل
بالزكاة الشرعية غير مأكول اللحم، لا يحله الزكاة بل يجعله أيضا ميتة، بل يجعله ميتة. يبقى إذن مأكول اللحم إذا ذكي فهو حلال وجلده طاهر يستخدم، لكن إن كان ميتة، إن كان ميتة لا ينتفع منه بشيء إلا بالجلد يدبغ فينتفع. وأصل الأمر مشهور جدا في حديث ميمونة رضي الله عنها أرضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم على شاة ميتة لميمونة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. عندنا في المذهب أنه في قول أيما إهاب أي للعموم، فيعم كل إهاب، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. هنا يتجلى الأمر في صحة بيع جلد الثعبان وجلد الذئب وغير ذلك إذا قلنا بعدم الأكل، طبعا هذا محرم أكلها ومع ذلك يصح إذا دبغ، لأنه قال أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، أيما إهاب وأي على العموم. وإن كان الحاملة يعني بعض المحققين الحاملة أصلا يرون أن أي إهاب دبغ ولا ما دبغ ما يصح استعماله. لحديث ضعيف يتمسكون به، لسنا بصدد التفصيل الفقهي فيها، لكن أنا أتكلم عن المذهب الآن كما قلت. أنا أؤسس في هذه الدروس مع يعني الإخوة، أنا عارف والأخوات الفضلات ما زالوا في فرحة العيد، فما نريد أن نشق عليهم تجديدا تيسيرا وبعد ذلك ندخل هجوما في الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله أن ييسر لنا والله، يعني الواحد بيعد أنفاسه حتى ينتهي من هدفه، نسأل الله أن يغفر لنا. المهم الغرض المقصود بأنه الجلد جلد الميتة إذا دبغ يطهر ويصح استعماله، بل ويصح في أصح القولين عندنا في المذهب بيعه. هنا يقول مصنف وجلد الميتة سوى الكلب والخنزير، استثنى الكلب والخنزير، جعل الكلب أصلا والخنزير مقاس عليه، مقاس على يقاس على الكلب، مع أنه يقولون هذا قياس الأولى، الخنزير أشد نجاسة من الكلب. وأصل ذلك كما قلنا قول سلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وروى الشافعي بسندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال الترمذي وحديث حسن، وهذا أخرجه الإمام مسلم. والإهاب هو اسم للجلد قبل الدباغ، الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ. وأما حديث إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب، هذا حديث منكر، حديث ضعيف جدا. حديث فيه جهالة وفيه إرسال، الحديث فيه جهالة وفيه إرسال. إرسال أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والانقطاع أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم، وفيه اضطراب في سنده أيضا، فتارة عن كتاب النبي وتارة عن المشايخ من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب، فالاضطراب في هذا في الإسناد والاضطراب في المتن أيضا. رواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو 40 يوما. فالحديث صراحة هذا الحديث لم يصح بحال من الأحوال، منكر، هذا الحديث منكر لا يصح بحال من الأحوال. والذي صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. وتحصل الطهارة بالملح، معروف لهم طريقة في المنشفة الفضلات وغير ذلك بالتطهير وبالملح، فيحدث الجلد أيضا يكون فيه شيء من التيبيس ثم يستخدم بعد ذلك. واستثنى من ذلك جلد الكلب وجلد الخنزير، فجلد الكلب لا يطهر بالدباغ وجلد الخنزير لا يطهر بالدباغ. لما؟ لأنه حالة كونه حيا، حالة حياته كان نجسا. أصالة الحياة تساوي الطهارة، والموت يولد النجاسة، والدباغ يعيدها كالحياة، فالدباغ زكاة، فالدباغ زكاة زكاة. فالكلب حال حياته نجس، والخنزير كذلك. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفر الثمينة بالتراب، كما صحيح مسلم. فهذه دلالة على نجاسة الكلب، فالكلب نجس ونجاسته مغلظة عند الشافعية والحنابلة، ولا يطهر إناء قط من وجود الكلب إلا بالسبع مرات ويعفر ثمينة بالتراب، قط لا يطهر. والخنزير جاء النص عليه في الكتاب: فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإنه رجس نجس. في آيات: كل أجد فيما أوحى إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ماتة، إلى آخر الآية. وقالوا الخنزير أشد نجاسة من الكلب، فجلد الكلب مهما دبغ لا يطهر. وجلد الخنزير أيضا، لأن الطهارة بالدباغ جاءت من جهة أنه يمنع تعرضه للفساد كالحياة، والحياة لا تفيد الطهارة بالنسبة للكلب، الحياة لا تفيد الطهارة ولا الخنزير، من باب أولى الدباغ لا يعطيه طهارة، لأن الدباغ يفيد طهارة الجلد فقط، والحياة تفيد طهارة جملة الحيوان. والخنزير أيضا لا يطهر، دباغه لا يطهر. قال: ويحل بيعه، أي يحل في أحد القولين، بل هو يصح في أحد القولين، لأنه جلد طاهر منتفع به فيجوز بيعه، يجوز بيعه، لأن كل ما جاز كل ما كان طاهرا منتفعا به جاز بيعه. مقابله في القديم لا يجوز، لأن النص ورد بالانتفاع فيختص بالانتفاع، ولا يجوز ولا صح البيع، ولو صح البيع لكان الانتفاع بثمنه لا به. والجديد هنا هو الأصح، والجديد هنا هو الأصح. قول المصنف: هل نقف عند هذه أم الجزء الأخرى؟ ما زال
لسه.
وقال: وإذا ولغ الكلب أو الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما في إناء تنجس الإناء، تنجس الإناء. واللولوغ لحس الإناء والشرب عام من اللولوغ، فإن كل شرب ولوغ ولا يلزم، لا يلزم العكس يعني. لم يطهر حتى يغسل سبع مرات، الإناء لا يطهر حتى يغسل سبع مرات. حق أن الشرب أخص وليس بأعم. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. في رواية قال: إحدهن بالتراب. في رواية قال: السابعة بالتراب، هذا في سنن أبي داود، وإحدهن بالتراب في مسلم، رواية أبي هريرة. وهناك رواية أيضا في صحيح مسلم قال: وعفروه الثامنة بالتراب، عفروه. وهذه دل ذلك على أن الغسل بالتراب غسل مستقل، الغسل بالتراب غسل مستقلة. أما الخنزير فلأنه أسوأ حالا منه، وما تولد منهما يأخذ حكمهما. والأصل في الحديث أنه قال: طهور إناء أحدكم، والطهارة تكون من حدث أو من نجس، والإناء لا حدث فيه، إذن ما بقي إلا النجاسة، فيكون الولوغ نجاسة، وهذا على اللعاب، واللعاب أشرف ما فيه، فيكون نجسا. ففي قوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ولهن بالتراب أو إحدهن بالتراب أو عفروه الثامنة بالتراب، والأبي داود قال: السابعة بالتراب، فيكتفى بواحدة التراب وقيس بالكلب الخنزير أنه أسوأ حال منه. نعم. والصحيح أن نقول بأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب لحسه وولغ فيه يغسله سبعا، والأمر لا يختص بالإناء، وإن كان بعض العلماء جعلها مختصة بالإناء، الأمر لا يختص بالإناء. والصحيح الراجح بأنه على ليس على الإناء، لا ده على الثوب والإناء وكل شيء. يعني لو ولغ الكلب في ثوب أحدكم فإن طهارته لا تكون إلا إذا غسله سبعا ولهن بالتراب. وش يغسله سبعا أولهن بالتراب أو الثامنة بالتراب، على الراجح صحيح أنها ثامنة دون أن يكون سبع بالتراب، لأنه قال عفرو الثامنة بالتراب. فإذا ولغ في الثوب فالثوب لا يطهر إلا بأن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب أو يجعله بالتراب أولا ثم يغسل سبعا، ولا يقوم مقام التراب شيء. وعندنا في المذهب الأشنان تقوم مقام التراب، بعض اللي هي المطهرات تقوم مقام التراب، والصحيح أنه لا يقوم مقام التراب شيء. يعني إن غسل بدل التراب بالجص أو الأشنان والصابون أو النخالة أو في البحر ففيه قولان، أصحهما أنه يطهر لأنه قائم مقام التراب في الاستطهار، والحق أنه لا يطهر وأن النص جاء بالتراب لعلة فيه. وإن كان الماء المعتمد في المذهب أنه يصح أن يقوم مقامه، وإن غسل بالماء وحده فغسله سبعا أو ثمانية بالماء ففيه وجهان، أحدهما أنه يطهر إقامة للغسل، الثامنة مقام التتريب والقائم مقامها مع أن الماء أكبر في التطهير، الثاني لا يطهر وهذا هو الأصح للنص. النص جاء بالتراب، ولو كان الماء يكفي لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الماء يكفي لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، هذه مسألة أخرى، مسألة ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، هذه مسألة أخرى نقف عندها، وهو التفريق بين الصبي وبين الجارية، التفريق بين الصبي والجارية، بأن بول الصبي الذي لم يطعم الطعام هو رش الماء يكفي النضح، وأما بول الجارية فلا بد من الغسل. لكن مسألة الكلب والخنزير وما تولد منهما ففيها النجاسة كما قلنا، وأن الولوغ لا يطهره إلا أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب، وأنه لو ولغ الواحد الكلب الواحد مرارا في إناء أو ولغ فيه كلاب فإنه يكفي فيه أن يغسله سبعا وأن يعفر الثامنة بالتراب. هذه آخر مسائل نقف عندها في هذا الباب، نقف عندها، وإن شاء الله يكون في الأسبوع القادم التفصيل في قول التفريق بين غلام الصبي بين بول الغلام الصبي وبين بول الجارية، والتفريق بينهما والأصح عند العلماء في هذا الباب. أسأل الله أن يكون هذا في باب إزالة النجاسة قد وضح، وأننا نكون قد سرنا به سيرا يسيرا لا مشقة فيه على طلبة العلم، لكن لا بد من الإسراع في الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم تفضل.
يقول شيخنا التراب هو أصل الصابون؟
تفضل سؤال.
التراب هو أصل الصابون؟
التراب هو أصل الصابون؟ كيف ذلك؟ الصابون هذه مواد كيماوية، لا ليس التراب، التراب كالماء في التطهير به معلوم.
يقول حكم الحكم على الكافر المعين بالنار وحكم تعزيته، هل يشرب سكرات الموت والمات؟
الحكم على الكافر بالنار إيش؟
حكم تعزيته، الحكم على الكافر بالنار
الجزم يعني؟ هذا هو السؤال؟
حكم على الكافر بالنار،
هو عامة لابد أن نعلم أنه أن الكافر يستحق النار، الكافر إذا مات على كفره هو مستحق للنار، احنا ما ندري ختم الله عليه بزي. لا نجزم لأننا لا نعلم ما ختم الله له به، لكن أصالة أن نقول إن مات كافرا فهو مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا.
هل يشعر بسكرات الموت من مات وهو نائم؟
أي أحد يشعر بسكرات الموت، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ يضع يده على الركية ويضع يده على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات.
يقول ما هو محل الخلاف في مسألة العذر بالجهل؟
الأصل في هذا الباب على مسائل الربوبية، مسائل الربوبية ومسائل الإلهية هي مسائل من الأهمية المكان في هذا الباب. هم يقولون بأنه لا عذر في هذه المسائل، لأن هذا أصل الدين والفطرة والمواثيق، مثاق الضر مثاق الفطرة، يقولون لا عذر فيها. والحق أن العذر عام في هذا الباب، ولأن الله جل في علاه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأتينا بأدلة كثيرة على ذلك ذات أنواط تدل على هذا. لما مروا عليهم وجدوا قوما ينوتون الأسلحة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا، هم يتبركون بها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم يكفرهم الله النبي صلى الله عليه وسلم وعذرهم بجهلهم. وإلا فالحديث قال في ظاهره كنا حديث عهد بإيش؟ بإسلام، في رواية حديث عهد بكفر، هم حديث عهد بكفر.
تقول ما معنى سكرات الموت؟
ما معنى
سكرات الموت؟
سكرات الموت هو النزع عند خروج الروح، فيشعر بالشدة التي بها تخرج الروح.
يقول يا شيخ أنا اعتمرت في رمضان العام الماضي، ومن ذلك اليوم دائما أحلم أني في بيت الله الحرام.
وما زلت إيش؟
أحلم أني في بيت الله الحرام.
هذا حديث النفس، نسأل الله أن يكرر لك هذا الخير.
يقول هل يحق للزوجة أن تأخذ راتبها باعتبار أنها
هذا عندك في الفيس؟
هل يحق للزوجة أن تأخذ راتبها باعتبار أنها موظفة في حال طلاقها، وهي قبل أن تطلق منه كان اتفاق بينهما بأن الراتب يكون لها، وهل هناك نسبة للراتب للزوجة؟
مرة ثانية،
هل يحق للزوجة أن تأخذ راتبها باعتبار أنها موظفة في حال طلاقها وهي قبل أن تطلق؟
هل يحل لها أن تأخذ راتبها إيش؟
باعتبار أنها موظفة في حال طلاقها.
موظفة عند من؟ عند من؟ عند زوجها؟ هي ليس لها إلا النفقة، ليس لها إلا النفقة، نفقة في وقت العدة، ليس لها إلا النفقة. وإلا فتعيد السؤال حتى نفهم ماذا تريد، راتبها من وين؟ نعم.
يقول شيخنا الفاضل لو سمحتم كيف نعتبر الزواج الذي يتم في دول أوروبا من غير حضور الولي؟
عليكم السلام كاتب. نعم، الزواج الذي يتم في أوروبا من غير وجود الولي باطل، باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الحاصل لو كانت هي امرأة نصرانية من أهل الكتاب فوليها عالم من علماء المسلمين هناك أو طالب علم من هناك أو شيخ له وجاهة ومكانة هو الذي يكون وليا له، ولا صح أن تتزوج بغير ولي، وإن عقدت لنفسها فالعقد باطل.
يقول ممكن سؤال، إذا قال رجل إلى زوجتي أنت مطلقة هل يقع طلاق على المذهب أبي حنيفة؟
أما على المذهب أبي حنيفة لا أدري والله، لكن إذا قال لها أنت مطلقة فلا بد أن يسأل، المسألة فيها احتمالات، كلما اعترى النص الاحتمال فلا بد من فصل الخطاب فيه، وفصل الخطاب لا يكون إلا بفصل الاحتمال، يسأل عن نيته ونيته هي الفاصلة في ذلك.
يقول هل عندما
أخونا مالك يقول هو قال أطراب أصل الصابون هنا في المكسيك، أنا قلت له الصابون مواد كيميائية فهو قال هو كيميائي كده انتهى الموضوع، فصار من أهل التخصص فقال من التراب أوجدوا الصابون، هي معلومة خلاص، إن كانت معلومة عندك فأتركك والمعمل بدون أبخرة، خليك في المعمل فقط. أنا أنزل على قولك وأقول إذن هو منه، إذا كان الصابون والأشنان من التراب يبقى يصح، يبقى هنا ترجيح في المذهب أنه ينزل منزلة التراب، يبقى هنا مسألة الكيمياء هي التي يعني أقل معلومة زادت لنا في مسألة الترجيح في هذا الباب. أنا كنت أدين الله بأنه ما يصح إلا التراب لأن المنصوص عليه هو التراب. فهو لما قال الأشنان والصابون، هو الآن أخونا الفاضل الأستاذ مالك بيقول بأن الأشنان والصابون من التراب، فلو كان إذن ينزل منزلة التراب، فيصح طهارة الثوب أو الإناء، خلاف الحنابلة الذين يقولون في التفريق بين الثوب والإناء لو ولغ الكلب فيه أن يغسله بالصابون وسبع مرات في الماء. وهذه جزاك الله خيرا، المعلومة تفيدنا جدا. نعيم قال ليس من التراب المهندس. عامة أنتما انظرا ما عندكما. نعيم يقول أنا بنصنعه في البيت. الآن أنا لست خبازا ولا صبانا، فالآن واحد منكما يفصل لي في المسألة. أنا لو أحد قال لي بأن الصابون من التراب سأرجح القول الثاني الذي ما كنت أرجحه، لأني كنت أقف على النص. الشافعية يقولون أنه ينزل منزلته، في قولين أنا أرجح الثاني. فإن كان منكم من كان متخصصا وقال الصابون من التراب سنرجح ذلك ونقول ينزل منزلته. لما نشوف هنا، فإن غسل بدل التراب بالجص أو الأشنان، الجص أو الأشنان يعني أو ما في معناهما كالصابون، فيه قولان أصحهما أنه يطهر، وهذا الأصح أنا أقول غير الأصح. فإذا كان عندكم بقى الآن واحد منكم يأتيني به، خليك بقى في نابلس في 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 مصر في 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 الأردن، أنا أريد الآن فصل الخطاب حتى أرجح الترجيح الصحيح. لأن القول الثاني أنه لا يطول لأنه جامد عين للتطهير. ليش؟ الأسئلة في المكسرة كثير. طب تفضل. طب خليكم بقى أيضا في الحمضي والقلوي حتى تفصلوا لي في المسألة. بالله عليكم سأقف عندكم في الترجيح وأقول بأنه لا يصح إلا التراب. وأيضا عندنا الأخت الفاضلة أيضا بتدرس كيمياء. إذا المعامل عندنا كثرت جدا. خلاص أنا الآن سأنتظر منكم فصل الخطاب حتى أرجح قبل أن أنتهي من الحلقة. لابد أن تعطوني فاصل الخطاب حتى أقول أيهما أرجح، على أساس أنه لو قال لي طب أنا غسلته بالصابون سبع مرات هل يطهر أم لا يطهر، أنا منتظر الإخوة أصحاب المعامل مع التجربة الكيميائية وتعطوني تخصص فيزياء. طيب بقى خلاص بقى تعطوني إن شاء الله الجواب. ننتقل على الأسئلة حتى نرى موعد المعامل كيف سنرجح. تفضل.
يقول أسأل.
تفضل.
انا اعمل في مجال النقل الطبي واقطع مسافه 600 ميل كل يوم كالمسافه بين الرياض وابو ظبي.
نعم.
السؤال هل يجوز لي ان اقصر واجمع بين الصلوات؟
نعم لك القصر ولك الجمع بين الصلوات ولك الفطر ايضا لو كنت صائما، والسفر يبيح لك الرخصه.
حكم خلع النقاب في المقابر.
طب مالك قال لي انا الكيميائي الوحيد هنا، الأخرى فيزياء حقا، والثاني مهندس مباني، وصراحة مالك هو المتخصص وهو بيقول ده تخصصي وأنا أعيش به. رجحت ما قاله مالك وانتهى الأمر، وأنه لو استخدم الصابون وسبع مرات بالماء فإنه يطهر، وأخذ أنا بقول مالك وانتهى الأمر لأنه المتخصص. طب هو استخدامه أو صنعته لا تمنع من أن المتخصص يقول لنا هذا ينزل منزلته ولا لا. أنا سأخذ قول المتخصص الآن وسأقول في الترجيح إذا الصابون ينزل منزلة التراب. تفضل. ده يد اتنين كبة ألف أربعة داخلين مع بعض الآن في البوتاسيوم وسندخل هنشتعل جميعا اشتعالا تاما في المعمل. عامة انا رجحت خلاص هو المتخصص الوحيد هنا. اتفضل.
شيخنا يقول ما حكم الرجل لا يرمي المني في زوجته تجنبا للحمل؟
يعزل يعني. العزل لا يجوز له، لابد ان يستأذنها لان الانجاب من حقها. لا يجوز له ان يعزل حتى يستأذنها. وايضا لا يجوز له ان يعزل هروبا من الولد ان كان يخاف الفاقة. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ان نحن نرزقهم واياكم. فالحاصل لابد من الفهم في هذا الباب انه اولا من حقها، لان الانجاب من حقها، ان يستأذنها قبل ان يعزل، وان هذا يؤذيها ايضا، العزل يؤذيها. والثاني انا اقول انه لو فعل ذلك خوفا من الفاقة وقع في المحظور.
هل يجوز للمرأة المطلقة البقاء في بيت زوجها ايام العدة؟
هل يجوز ايش؟
للمرأة المطلقة البقاء في بيت زوجها ايام العدة مع العلم انها في اوروبا بعيدة عن بيت اهلها؟
لابد ان تجلس في بيت زوجها، لان هذا هو الاصل. قال الله جل في علاه ولا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة. نعم.
يقول كيف استمر في حفظ القرآن؟
اخلص لله تستمر.
هل يشعر المتوفى بقرب اجله قبل ان يموت؟
لا لا ليس كذلك.
ما هو دعاء السجود سجود التلاوة؟
ما هو ايش
دعاء سجود التلاوة؟
سيد الوادي نفس دعاء الصلاة. سيد الوادي الذي خلقه وشق سمعه الا ان يقول وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود في سجدة خاصة سجود التلاوة. نعم
صحيح الزين ذلك.
حسن الألباني.
حكم خلع النقاب في المقابر؟
أصلا ما يجوز لها أن تدخل المقابر أصالة. أصالة ما يجوز لها أن تدخل المقابر. فتسأل عن خلع النقاب في المقابر؟ لا يجوز لها أن تخلع النقاب في المقابر ولا أن تدخل المقابر.
هل يجوز لي أن أصلي الصلاة قبل وقتها؟
لا يجوز لك أن تصلي صلاة قبل وقتها، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن صلاها قبلها فقد أتى بها على غير وقتها فتبطل العبادة بذلك.
هل الصاعق للذبيحة يبيح أكلها؟
لا، ما يبيح أكلها إلا إذا كان فيها روح مستقرة ثم ذبحها بعد ذلك زكاة شرعية.
هل المرأة عمر معين تصله يجوز لها الزواج وتسقط عنها حاجة الولي؟
هل المرأة عمر تصل لما تصل هي تتزوج بدون ولي؟ يعني لو بلغت 340 سنة أو 660 سنة ليس لها أن تتزوج إلا بولي، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
ما حكم طلاق الزوج لزوجته وهي حامل؟
يصح وهو من السنة، ليس بدعي، طلاق سني.
أين تذهب الروح عندما عند خروجها قبل دفن الميت؟
تصعد إلى عليين، فإن كانت من أهل الصلاح قال الله صدق عبدي اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وإن كانت من أهل الطلاح نعوذ بالله من الخزلان يقال اكتبوا كذب عبدي اكتبوا كتاب عبدي في سجين.
كيف أعرف أن توبتي قبلت؟
توفق لعمل صالح كما قلت وتبقى على الخير، وإن عدت عدت بتوبة. نعم يعني إن زلت القدم تعود مرة ثانية وتتوب إلى ربك جل في علاه.
ما حكم الصلاة في مسجد عند بنائه وجدوا عظام موتى لا يعرفون زمنها ولمن؟
لابد يعرف لو كانت هذه القبور قبور لا أحد معروف وهي مكان القبور، لا يجوز بناء المسجد عليها، لا يجوز بناء المسجد عليها.
طيب إيش يعمل؟
يبقى القبر على ما هو عليه، لا يؤخذ، لا يبنى عليه المسجد، ما يجوز إلا إذا نوبشت وكانت قبور للكافرين والمشركين ونوبشت ونقلت إلى مكان مقابر المشركين، هنا يبنى المسجد. يصح.
كيف أطلب العلم؟
كيف إيش؟ هذا النهاية، خلينا في الملعب والمسرح، هذا عين معك وعين مع هذا نعيم. نهى المسألة هناك بمباراة ومبارزة طويلة جدا، قال راجع المسألة إن الكيمياء لعبتنا. أنا انتهي الآن، هذا تنس طولة.
ما حكم أيام الصابرين؟ إيه أيام الصابرين؟
أيام الصبر هي الأيام التي القابض فيها على دينك القابض على الجمر. اللهم ثبتنا وثبت الناس يا رب العالمين.
شيخ أنا من العراق، أمي توفيت وتركت لنا بيت، وأخي قبلها توفي، والآن أولاده يريدون حصتهم من
الإبن. ليس لهم حصة. أنت ما هو دلالة على أنك موجود، أنت تحجب أبناء أخيك. ليس لهم إرث إلا من باب الإحسان والإعطاء أن ترزقوهم ماذا صح.
هل خطبة الحاجة ضرورية في خطبة الجمعة؟
هل خطبة إيش؟
خطبة الحاجة
مالها؟
ضرورية في خطبة الجمعة؟
أنا حموت والله. الحاصل ان انا خايف الكل يتزحلق من الصابون اللي انتشر في كل مكان في المكسلر. نحن نجيب وهم على الجليد.
ما يحفظ الصلاة وراء إمام له أخطاء جلية.
إذا كانت الأخطاء هذه يلحن لحنا يغير المعنى فلا يجوز الصلاة خلفه. إن كانت الفاتحة ستبطل الصلاة ما تصح.
ما هل خروج الريح يشترط دخول المرافق أم الوضوء مباشرة؟
كيف؟
هل خروج الريح يشترط خروج المرافق أم
لا 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 يستلزم ولا يستلزم استنجاء، لكن إذا أردت الصلاة يستلزم وضوءا.
ما حكم التقابل والحديث مع خطيبتي أثناء فترة الخطوبة؟
إن كانت لحاجة قد يجوز.
رجل مدمن الخمر لا يصوم ولا يصلي ويسب الدين ويسب الله، هل الزوجة تأثم إذا منعت نفسها عنه؟
هذا الزوجة تأثم إن جلست معه وهو كافر أصلا مرتد. هي لابد أن ترحل من عنده. اللهم احفظنا يا رب، هذا كافر مرتد أصلا.
ما حكم زوجة تزوج ثانية وترك الزوجة وأربعة أولاد ولا يهتم بحال أولاده وجعل زوجته معلقة؟
يأتي بشق مائل يوم القيامة مع الظلم البين في تعليق المرأة فتظهرها كالمعلقة، هذا لا يجوز.
شيخنا أولم حواتي أنت تفسرش الأحلام معلش.
بالنسبة للأحلام أنا سامحوني، أنا لو يعني ما أدري، الله بقى المستعان، يعني هناك من يستطيع أن يفعل ذلك كنت أحيل عليه، ما أعرف كيف أحيل عليه يعني. فلو استطعت أن أحيل عليه رغم من ثلاثة من أربعة أيام أيضا أتاني من له ضرورة ملحة في التفسير، أنا ما أهجم على هذا الباب لأنه أيضا باب يحتاج إلى إتقان مع نقاء قلب وأيضا جودة قريحة. أنا ما زلت ما أستطيع أن أصل إلى أمثال هؤلاء، لا هذا تخصص له ناسه. نعم.
ما حكم التجمل؟
يعني ايه التجمل؟ اذا كان المرأة تتجمل لزوجها فصح ذلك، او التجمل بنوع الكلام مثلا، ما ادري ايش المراد. تفضل.
الوقت
انتهى وانا ايضا هنا ما ادري، خلاص اغلق بقى هذا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. نشوف مسرح الادلة وحرب دروس. الحمد لله ان هؤلاء لم يترأسوا شيئا فيه كيمياء. طيب. انتهيت؟ طيب تغلق بقى، اغلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وسامحونا على اي تقصير. ان شاء الله في البث القادم سيبقى الامر على السبورة والتفصيل. احنا قلنا السبورة معطلة الاسبوع هذا تيسيرا برضو على الطلبة. اصحاب الصابون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.